بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وتولى بيانه وكشف عن مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب العلم مبينا فيه أدب طالب العلم وما ينبغي له أن يقوم به إن كان مريدا للعلم، حيث يبادر للجلوس في حلقات العلم ويحرص على أن لا يتخطاها، ويجلس حيث ينتهي به المجلس، فإن لم يجد في الحلقة فرجة يجلس في ما وراءها أو في الجانب الخلفي من الحلقة، حرصا على تعلم العلم وأخذ العلم من أهله والالتزام بمجالس العلم ومجالس الذكر لما فيها من الفضل ولما فيها من الثواب والأجر ولما فيها من إكرام الله تعالى لهؤلاء المقبلين على العلم حيث يأويهم سبحانه وحيث يكرمهم بما يستحقون من الإكرام. وهذا الحديث أصل في أدب طالب العلم وما ينبغي أن يفعله. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر
حيث انتهى المجلس بهم. نعم.
أي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على بمعنى عند
يعني عند مجلس النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله فرجة
قال إنها تضبط بضم الفاء وبفتح الفاء يقال فرجة ويقال فرجة. نعم. وهو المكان يعني الخالي
بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين.
نعم.
والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خالي الوسط
يقال له حلقة. ومنها ما يكون من حال الطلاب أثناء جلوسهم حول الشيخ يتلقون عنه العلم ويسمعون منه فغالبا ما تكون هيئة جلوسهم حلقة. نعم.
والجمع حلق.
والجمع حلق. نعم.
بفتحتين. وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر.
وحكي فتح اللام يعني في الحلقة الواحدة يقال حلقة ويقال حلقة. نعم.
وهو نادر
يعني وهذا نادر في الاستعمال.
وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم
يعني وهذا أيضا مما يستنبط من الحديث بكونه مستحبا أن يتحلق الطلاب حول الشيخ سواء كان ذلك في مجلس العلم والدراسة أو في مجلس الذكر والقراءة يكون هذا شأنهم وديدنهم لما ورد من أن الملائكة تحف أصحاب حلقات الذكر والقرآن والعلم ولذلك استحب أن يكون جلوسهم على هيئة الحلقة. نعم.
وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به.
وفيه أن من سبق إلى هذه الجلسة كان أحق بالمكان القريب والمتقدم من الشيخ حيث يجلس قريبا من الشيخ يتحلقون وكل من جاء بعدهم يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم.
قوله وأما الآخر بفتح الخاء المعجمة،
والمراد بالآخر هنا يعني الثاني، وذلك لأن الأصل أنهم عندما دخلوا في المسجد كانوا ثلاثة، لكن لما توجه اثنان منهم إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام سموا بالأول والآخر، والمراد به الثاني لأن الثالث كان قد انصرف ولم يعد معهم. نعم.
وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير،
يعني أن كلمة الآخر يختص بالأخير، وهذا ليس بلازم، لكن لما كان المقصود هنا اثنين قيل للثاني منهما الآخر
لإطلاقه هنا على الثاني. قوله فأوى إلى الله فآواه الله،
هنا فأوى يعني فلجأ إلى الله وجاء وتقرب بجلوسه ودنا ورغب في الحصول على الأجر والثواب، فآواه الله جل وعلا أي فقربه إليه بهذه الجلسة وأحاطه بفضله وكرمه وكتبه في أهل الذكر. نعم.
قال القرطبي رحمه الله الرواية الصحيحة بقصر الأول،
يعني قصر الأول أوى، الفعل أوى يأوي والمد منه آوى، فهنا لما جاء الفعلان فأوى إلى الله هذا يكون بالقصر، والجواب فآواه الله وهذا يكون بالمد، لذلك كان الاستعمال في الأول بالقصر وفي الثاني بالمد. نعم.
الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني وهو المشهور في اللغة وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف،
القرآن استخدم اللفظين، فقال في القصر إذ أوى الفتية إلى
الكهف،
إلى الكهف، وفي الثاني الاستعمال الثاني فآويناه
وآويناهما إلى ربوة،
إلى ربوة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، ففيها استخدام الفعل الممدود. نعم.
وفي القرآن إذ أوى الفتية إلى الكهف بالقصر وآويناهما إلى ربوة بالمد، وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما،
يعني اللغة تستخدم الاثنين بمعنى واحد. نعم.
ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله،
لأنه يريد التقرب إلى الله بالتعلم. نعم.
أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى فآواه الله أي جازه بنظر بنظير
أي جازاه بنظير ما فعل
أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم
وفيه استحباب
الأدب الأدبي
استحباب الأدب
في مجالس العلم
في مجالس العلم لأنه مجلس مراقب ومجلس يراد منه التقرب إلى الله تعالى، ولذلك يحسن أن يكون في وقار وفي أدب وفي كمال هيئة وذات. نعم.
وفضل سد خلل الحلقة،
وهذا أيضا يستنبط أن الإنسان إذا جاء إلى حلقة وجد فيها فراغ أن يبادر بسد هذا الفراغ، لأن ذلك أكمل وأن ذلك أيسر في تحقيق هذا التحلق حول المشايخ. نعم.
كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة،
لأن الجلوس في حلقات العلم يشبه بالجلوس والوقوف في صفوف الصلاة، كل ينبغي أن يكمل فيه الصفوف أول في الأول، وفي الحلقات تكمل ويكمل الفراغ الأول في الأول. نعم.
وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي،
وجواز التخطي يعني أن يتخطى الإنسان الآخرين الناس الذين جلسوا متأخرين، لا بأس أن يتخطاهم ليسد الفراغ إن كان ثمة فراغ، وأما إذا لم يكن ثمة فراغ فلا ينبغي له أن يتجاوزهم ويتخطاهم لأنه بهذا يؤذيهم. نعم.
فإن خشي استحب الجلوس،
فإن خشي يعني التخطي من أن يسبب الأذى يجلس حيث انتهى به المجلس،
فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله آوى هذا الطالب الذي جاء وجلس حيث سد الفراغ، فهذا دليل على أن هذا من الأمور المستحبة والمطلوبة. نعم.
قوله فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم
حيث لم يجد فراغا، فجلس في آخر الحلقة لأنه استحيا أن يزاحم الناس. نعم.
قاله القاضي عياض رحمه الله، وقد بين أنس رضي الله عنه في روايته سبب استحياء هذا الثاني.
نعم.
فلفظه عند الحاكم ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس
لما لم يجد فرجة. نعم.
فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث فعل رفيقه الثالث. قوله فاستحيى الله منه.
هنا هذا القول ينبغي أن يحمل على ظاهره وأن هذا مما يجوز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى فيه، لأن هذا من الصفات الخبرية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي تأويله وصرفه عن ظاهره على رأي من يجيز تأويل هذه الصفات، بل الذي عليه السلف رحمهم الله أن يثبتوا هذه الصفات لله تعالى بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا نبه الشيخ عبد الرحمن في تعليقه على قول الحافظ ابن حجر، وإن كان في قول الحافظ ابن حجر ما يشعر بأن هذا مما يليق، أن هذا مما ينبغي أن يوصف وينبغي أن يفسر بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قوله فاستحيى الله من، أي رحمه ولم يعاقبه.
هنا فسر الاستحياء بالرحمة، وهذا من التأويل، لكن قال بعده نعم
قوله فأعرض الله عنه، أي سخط عليه.
نعم فسره بلازمه، بلازم الإعراض وهو السخط. والمفروض أن يذكره على ظاهره، وصفة الاستحياء والإعراض مما جاءت به النصوص في وصف الرب سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل، وهي من الصفات الخبرية. نعم.
وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر،
على الرجل الثالث الذي لم يجلس وانصرف. نعم.
هذا إذا كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا،
ولذلك هو أساسا معرض عن الله جل وعلا.
واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره،
ولذلك بين حاله للناس،
كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء.
يعني إن كان الرجل منافقا فهو من باب الدعاء عليه، وإن كان غير ذلك فهو من باب الإخبار، يعني الله سبحانه وتعالى عاقبه بصنيعه الذي فعل. نعم.
ووقع في حديث أنس رضي الله عنه استغنى فاستغنى الله عنه.
نعم، لأن الله هو الغني الحميد. نعم.
وهذا يرشح كونه خبرا،
يعني يجعل تفسيره بأنه خبر أولى من تفسيره بأنه دعاء.
وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة،
لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الوصف، بل إن الله يوصف بذلك كما أخبر سبحانه وتعالى.
فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
نعم.
قال: وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك
وفيه جواز إخبار الإخبار عن
أهل المعاصي،
أهل المعاصي، لأن هذا الذي أعرض عن الجلوس في الحلقة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه مستغن عنه، ولذلك أخبر النبي عنه بأن الله استغنى عنه وبأن الله أعرض عنه، وذلك من أجل أن يحذر الناس صنيعه ويفعلوا ما فعله الأولان من الإقبال على حلقة النبي عليه الصلاة والسلام لينالوا الثواب والأجر. نعم.
وأن ذلك لا يعد من الغيبة،
والإخبار عن هذا الرجل الذي أعرض وكذا ليس من باب الغيبة، وإنما هو من باب بيان الواقع ومن باب النصيحة، لأن مثل هذا لا يعتبر الإخبار عما انتهى إليه من باب الغيبة، بل هو من باب النصيحة المطلوبة. نعم.
وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد،
العالم والمذكر
في المسجد،
في المسجد.
نعم.
يعلمون الناس ويذكرونهم.
وفيه الثناء على المستحيي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما استحيا استحيا الله منه، وهذا من باب الثناء ومن باب ذكره بالخير. نعم.
والجلوس حيث ينتهي به المجلس،
وهذا مما هو مستنبط من آداب الجلوس لسماع الوعوي.
ثم قال: ولم أقف في شيء من طرق الحديث هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين.
يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الحافظ ابن حجر رحمه الله مع تتبعه لم يجد من سمى هؤلاء الثلاثة أو بعضهم، وهذا يكفي فيه الاستنباط ويكفي فيه البيان ما استحق كل واحد من هؤلاء الثلاثة. نعم.
والله تعالى أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله:
أليس هنا تعليق الشيخ عبد الرحمن؟
فين؟
ما في تعليق في الهامش؟
إلا في عند شسمه قوله: فاستحي الله منه.
نعم.
أي رحمه ولم يعاقبه.
أيوة.
قال قوله في الحاشية: قوله فاستحي الله من أي رحمه،
هذا تفسير باللازم، يعني
نعم
كأن فيه أحس الشيخ بأن الحافظ يعني صرف هذا اللفظ عن ظاهره وأوله، ولم يثبت صفة الحياء والاستحياء لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله فأعرض الله عنه أي سخط عليه، في هذا التفسير للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر
عدول عن ظاهر اللفظ، يعني تأويل له
من غير موجب، والحال
لا موجب لذلك.
والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة،
يعني عند من يؤول هذه الصفات
لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك، بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات.
نفي المماثلة، الإثبات بدون تشبيه. نعم،
مع نفي مماثلة المخلوقات.
نفي المماثلة بدون تأويل. نعم.
وقد ورد في الحديث أن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
فهذا من الحديث التي أثبتت هذه الصفة لله جل وعلا. نعم.
قال الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي ذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل،
يعني أن الله جازى هؤلاء الثلاثة من جنس أعمالهم، فالذي أقبل آواه الله، والذي استحيا استحيا الله منه، والذي أعرض أعرض الله عنه. نعم.
قال وشواهده كثيرة.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع.
هذا أيضا باب في كتاب العلم أورده الإمام البخاري ليؤكد لنا أن تلقي العلم وطلبه أن تلقي العلم وطلبه أمران لازمان ومطلوبان، حيث يستنبط منه مراد الشارع مما يخبر به، فقد ينقل الناقل الخبر وفيه من المعاني التي لا يدركها، لكن السامع عندما يتأمل هذه الأخبار يستطيع أن يستنبط منها ما لا يتوفر عند الناقل. ولذلك استوجب هذا الأمر أن تنقل الأخبار كما هي من المتقدمين إلى المتأخرين، لكي يبذل كل واحد جهده في فهم والاستنباط من العلوم والأفهام ما ييسره الله له، وربما يزيد المتأخر على المتقدم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو
بخطام البعير
أو بزمامه
أو بزمام البعير، والزمام والخطام شيء واحد.
قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذا الحديث أورده المؤلف في كتاب العلم، وأورده أيضا في كتاب الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد في شهر الحج بعد أن رمى الجمار وبعد أن حلق الشعر خطب في الناس خطبة واحتاج إلى أن يسمعهم، فخطبهم وهو على ناقته، وحتى تهدأ الناقة أخذ أحد الصحابة رضوان الله عليهم بزمامها وبخطامها وثبتها حتى يسمع الناس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلفت نظر المخاطبين ويبين لهم عظمة ذلك اليوم، يوم الحج الأكبر، فطرح بعض الأسئلة يسترعي بها أنباء انتباههم، فقال أي يوم هذا؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يسمعوا الفائدة منه عليه الصلاة والسلام، فلم يجيبوا، مع أنهم يعرفون أن هذا اليوم هو يوم العيد، لكنهم لم يجيبوا حرصا على أن يسمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الجواب في روايتين حديث ابن عباس وحديث أبي بكر. حديث أبي بكر لم يكن فيه جواب، وجاء في حديث ابن عباس أنهم أجابوا. ولعل حديث ابن عباس جاء مرويا بالمعنى، خصوصا بعد أن سمعوا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال لهم أليس هو يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم سألهم عن المكان، أليس هو في حرم الله؟ أين أنتم؟ فأجابهم بأنهم في الحرم. ثم سألهم عن حرمة أنفسهم. ثم إنه أجابهم عليه الصلاة والسلام ووضح لهم أن المسلمين فرض الله عليهم الإيمان والطاعة والامتثال وعدم التعدي وعدم التجاوز، فإن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم وهو الشهر الحرام. وهكذا أظهر لهم مكانة المسلمين وحرمتهم، كل ذلك من باب بيان تعظيم هذه الأمور، تعظيم الأجسام وتعظيم الأعراض وتعظيم الدماء والأموال. فساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن مما يجب أن يعلمه الناس بعضهم بعضا هذه الحرمات، لأنها مهمة في تحقيق حياتهم الآمنة وتحقيق حياتهم التي ينبغي أن يعيشوا عليها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث،
لما روى البخاري هذا الحديث المحقق علق على هذا بأن هذا الحديث أورده الإمام البخاري في أكثر من موضع، فذكر أماكن إيراده من كتابه. نعم.
الحديث أطرافه في 105,741، 3,197، 4,406، 4,662، 5,550، 7,078، 7,447.
يعني أن البخاري أورد الحديث هذا في 8 مواضع من كتابه بمناسبات يعني تصلح لذكر هذا الحديث. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث المعلق أورد المصنف في الباب معناه.
طبعا هنا ذكر البخاري الحديث ولم يذكر سنده، لذلك قال فيه الحافظ إنه أورده معلقا. نعم.
وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج.
نعم.
أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: أتدرون،
يعني يوم عيد النحر المراد به يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. نعم. وقال خطبهم في منى.
قال أتدرون أي يوم هذا؟ وفي آخره هذا وفي آخره هذا اللفظ. وغفل القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح،
يعني الذين شرحوا كتاب البخاري،
في عزوهم له إلى تخريج الترمذي،
يعني أن البخاري أورده معلقا فقط، وأما الذي أورده موصولا هو الإمام الترمذي.
نعم.
وهذه غفلة منهم، فإن البخاري أورده موصولا في كتاب الحج. نعم.
من حديث ابن مسعود فأبعدوا النعجة أو النعجة
فأبعدوا النجعة
فأبعدوا النجعة،
يعني أبعدوا الحق وأبعدوا الصواب، هذا معنى أبعدوا النجعة.
جزاك الله خير. وأوهموا عدم تخريج المصنف له،
وأوهموا الآخرين بأن البخاري لم يخرجه موصولا وإنما اكتفى بذكره معلقا، وهذا وهم منهم، والصواب أن البخاري كما رواه معلقا رواه موصولا. نعم.
والله المستعان. ورب للتقليل،
في قول رب مبلغ أوعى من سامع، يعني أحيانا يكون الشخص الذي يبلغه الخبر أكثر وعيا من الشخص الذي سمع الخبر ورواه فيستنبط منه ما لا يستنبطه الأول. نعم.
وقد ترد للتكثير،
وقد ترد كلمة رب كما ترد للتقليل ترد للتكثير، لكن القرائن هي التي تبين هل هي للكثرة أو للقلة. نعم.
ومبلغ بفتح اللام،
يعني اسم مفعول.
وأوعى نعت له،
يعني أكثر وعيا.
والذي يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون،
يعني رب مبلغ يوجد عنده من العلم أكثر من السامع.
ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم،
كلمة رب اسم،
اسم اسم، أن تكون هي مبتدأ،
وهي مبتدأ رب مبلغ أوعى، وأوعى تكون الخبر. جملة الخبر،
أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر، فلا حذف ولا تقدير،
فلا حذف ولا تقدير.
والمراد رب مبلغ عني أوعى، أي أفهم لما أقول من سامع، من سامع مني. وصرح بذلك أبو القاسم بن مندة في روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد. قوله
لحظة ها ما ليش هذا اي انا ابي بكر، وهذا من الوهم الذي وقعوا فيه انهم نفوا ان يكون البخاري اخرجه واكتفى بذكره معلقا. لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى أنه هنا في هذه الرواية أو في حديث الحج في كتاب الحج رواه البخاري موصولا. نعم.
قوله بشر هو ابن المفضل.
قوله بشر، بشر ابن المفضل. نعم
هو ابن المفضل، ورجال الإسناد كلهم بصريون.
وهذا ما حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله على بيانه وتوضيحه وذكره للحديث، لشهرة الحديث في المواطن في مجالات أو في مواطن العلم، فأحيانا يكون الرواة مدنيين وأحيانا يكونوا بصريين أو كوفيين، فيحرص على بيان ذلك، لأن هذه الروايات إذا تسلسلت بآل وطن ربما كانت أشهر وأكثر ضبطا. نعم.
قوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نصب النبي على المفعولية،
يعني ذكر النبي، ذكر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، على أن لفظة النبي تعرب مفعولا به، لذلك نصبها. نعم.
وفي ذكر ضمير يعود على الراوي،
ذكر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
فأخبرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. والفاعل هنا ضمير يعود على الراوي أبي بكرة.
فقال قعد على بعيره،
يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على بعيره وهو قائم.
وفي رواية النسائي ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالواو إما حالية وإما عاطفة،
يعني عاطفة الكلام الذي نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي جلس على ناقته وهي قائمة،
والمعطوف عليه محذوف.
نعم.
وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة،
وهذه إحدى روايات البخاري، رواية ابن عساكر. نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ولا إشكال فيه،
يعني قعد على البعير.
قوله
المراد قوله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه،
يعني بخطام الناقة أو بزمام الناقة، والمراد بالإنسان هنا جاء مبهما، لكن جاء في روايات أن المراد به أبا بكر نفسه، هو الذي مسكها كي لا تنفر، وجاء في بعض الروايات أن الذي مسك بها هو بلال رضي الله عنه، والذي يظهر لي والله أعلم لعلهما تناوبا على مسك هذا الخطام أو مسك هذا الزمام، فمسكه أبا بكر فترة ومسكه بلال فترة. نعم. بدلا من دعوى أن القصة تكررت، والقصة كما هو ظاهر أنها لم تتكرر. نعم.
نعم. الشك من الراوي والزمام والخطام بمعنى،
يعني الراوي قال هل قال خطام ولا قال زمام، ولذلك أورد اللفظتين وهما بمعنى واحد. نعم.
وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى
بالبرة،
بالبرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة،
برة برة
بالبرة
بالبرة. نعم.
في أنف البعير،
والغرض منها ضبطه في حال الحركة بالسرعة والتخفيف والهدوء عند القيام. نعم.
قال وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا،
يعني بلال بن رباح،
واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وظاهر كلام أم الحصين أنها رأته، لكن لا يلزم منه أن يكون في هذا الموقف بعينه.
أيوة.
عند خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وأن الذي أخذ بالخطام ومسكه في تلك الليلة في ذلك الموقع هو أبو بكرة، خصوصا وأنه قد جاء في الرواية أن الناقة كان يسيل منها لعابها على كتفي أو على جنب أبي بكرة رضي الله عنه. نعم.
وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. فذكر بعض الخطبة فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال،
يعني أن يفسر بأنه أبو بكرة أبو بكرة بدلا من تفسيره بأنه بلال. نعم.
لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت، إما قال بخطامها وإما قال بزمامها،
يعني أبا بكر. نعم.
قال واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة لا منه،
لا أنه أبو بكرة الذي شك.
وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه،
يعني مسكه ليهدئ البعير.
قوله أي يوم هذا سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر،
عندك الحموي والحموي
ما يمشكل،
الظاهر أنه الحموي.
أيوة.
أنه أحد رواة البخاري.
أيوة. سقط في رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر، والجواب الذي قبله
يعني ولم يقل أي شهر هذا،
فصار
الظاهر أنه أن الرواية فيها أي شهر هذا، أي يوم هذا، وأي شهر هذا،
نعم،
وأي مكان هذا، نعم.
والجواب الذي قبله فصار هكذا،
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.